بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 11 من شهر ذي الحجة لعام 1433 وبمنى بعد صلاة العشاء وفي وقت السحر، نأخذ هذا الاعتقاد المبارك لأحد أئمة السلف رحمه الله تعالى، وهو اعتقاد الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما ذكره الإمام اللالكائي في كتابه الماتع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم ابن محمد ابن خارست، وفي نسخة دارست النجيرمي، أو النجيرمي بفتح النون وكسر الجيم وسكون الياء وفتح الراء، النجيرمي قراءة عليه، قال: سمعت أبا القاسم عبد الجبار ابن شيراز ابن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى يقول: سمعت سهل بن عبد الله رحمه الله يقول: وقيل له متى يعلم أو يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة، متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ انظر كما ذكرنا في اعتقاد الأوزاعي رحمه الله تعالى لما سئل عن طريق النجاة، والآن سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى يسأل أيضا هذا السؤال المهم جدا، وهو: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ وهذا ضابط مهم جدا، لو اعتنينا به لا عرفنا السنة وعرفنا البدعة وعرفنا أهل السنة وأهل البدعة، ولو كانت هذه الأوصاف منضبطة لما وقع خلاف بين الأمة يعني فيها إلا من أهل الأهواء، لا يقع خلاف بين الأمة في بيان السنة من البدعة، ولهذا لم يقع خلاف بين أئمة السنة في حد البدعة وحد السنة، لم يقع خلاف بين أئمة السنة لأن الأوصاف كانت منضبطة، وكلما كان الوصف منضبطا كلما كان الحكم منضبطا، لأن لا ينضبط الحكم إلا على وفق الأوصاف المنضبطة، ولهذا يقولون من قواعد الشريعة أنها لا تعلق الأحكام على أوصاف غير منضبطة، وإنما تأتي الأحكام في الشريعة على الأوصاف المنضبطة، وعليه كلما كان الوصف غير منضبط كلما كان هذا ردا للحكم المستنبط، يعني مثلا خذ على سبيل المثال بعض الأحكام مثلا كحديث القلتين، بغض النظر مثلا عن كلام أهل العلم ما يتعلق بسنده ومتنه وكذا، فإن الأكثر على أن فيه اضطرابا، لكن مما طعن به في الحديث أن القلتين لم تحددا ولم تنضبطا لدى المفسرين، فجاء في رواية أنها قريبة من قلال هجر، وجاء غير ذلك من التحديدات، فقالوا مما يطعن في الحديث ويرده أن القلتين لم تنضبطا، فالشارع لم يعلق وصف، والشارع لم يعلق وصفا على غير منضبط، يعني مثلا قلنا القلتان قريبة من قلال مثلا هجر، طب قريبة يعني، لأنه لو قلنا مثلا أن القلة 100 مثلا و25 مثلا لترا بما يوافق هذا، يعني القلتان 250 لتر، معناه لو 249 تحمل الخبث، لو 250 يبقى لا تحمل الخبث، إذا في لتر الآن سترتب عليه على التفاوت فيه الحكم الشرعي، 249 يبقى يتغير من 250 يبقى الحكم هيختلف، فلما لم يكن هذا منضبطا يبقى لا يمكن أن يعلق الشرع شيئا أو حكما على وصف غير منضبط، وبالتالي يطعن في الحديث من جهة كون الوصف فيه غير إيه؟ غير منضبط، غير منضبط، وعليه فصارت قاعدة عامة أن الوصف إذا لم يكن الوصف منضبطا كان الحكم فيه من التجاوز إيه؟ ما فيه، وعلى هذا قس يعني أشياء كثيرة في الأحكام الشرعية تبنى على ذلك. فهنا أيضا وصف السنة وصف البدعة. ولهذا أصبح من أكبر القضايا الآن التي اختلف فيها العلم إن هذا مبتدع أو هذا سني، هذا وقع في بدعة وهذا وقع في خلاف أولى أو وقع في خلاف السنة، ولو قال عنه أنه مبتدع أصبحت من الأوصاف اللي هي يعني قابلة للأخذ والرد، حيث لم نرجع بها إلى فهم السلف الصالح وأن لم نرجع بها إلى أصول السنة التي وضعها الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وعليه قد نقول فيما اتفق عليه الأئمة وفيما أجمع عليه الأئمة من أصول السنة، قد نقول إن هذا خلاف الأولى أو هذا خطأ وليس من أصول السنة، لأننا لم نطلع على الأصول التي وضعها السلف الصالح رحمه الله تعالى للسنة للسنة والبدعات. وعليه مثلا لو أخذنا حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه بالأمس عند الدريمي حينما أنكر على من يسبح الحصى وكذا، هذا مستحيل أن نقول الآن مثلما قال ابن مسعود رضي الله عنه، لأن الأوصاف عندنا غير منضبطة فيما هو أكبر من ذلك، لا يمكن أن تقول مبتدع. يعني الآن مثلا قد تسأل كثيرا من ينتسب إلى السنة تقول له ما تقول في الصوفية، قل لن يقول مبتدع. نعم قد يقول مثلا هؤلاء قوم عندهم تخريفات على لا، يعني أنت نسألك سؤالا، هل هم مبتدعون أم لا؟ لو سألت مثلا 10 قد يقول لك 9 ليسوا مبتدعين، وقد يقول لك واحد فقط إنه مبتدعة، مع الوضوح الكامل على أولي في أصولهم التي أقاموا عليها يعني معتقداته مثلا. وكالشيعة كما تسمع كثير من الناس قد لا يعتبر حتى الشيعة من الفرق الخارجة، بل يقول بأن خلاف بيننا وبين الشيعة إنما هو خلاف إيه بعيد عن الأصول لا يعد 5% كما قال البعض أو إلى آخره، بل إن بعض علماء السنة الذين ينتسبون إلى السنة في إيران قال كلمة يعني قرأتها له يقول ليس هناك خلاف بين الشيعة والسنة إلا في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، فإن الشيعة يوصلون اليدين وأهل السنة يضعون اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وهذا وجه في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني حتى هذا الوجه عند الإمام مالك، وبالتالي لم يعد هناك خلاف بينه. وأنا سمعت أيضا في محطة القرآن من يقول بأن الخلاف بيننا وبين الشيعة هو الخلاف بين الحنابلة والأحناف والشافعية والمالكية، فهو مذهب من ضمن هذه المذاهب. فالشاهد أن ضابط السنة وضابط البدعة، ضابط السنة وضابط المبتدع أصبح ضابطا خفيا جدا، لأننا لن نعد نسأل هذا السؤال متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة، متى يعلم؟ لو سألت الشيخ هذا السؤال مرة واثنتين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة ومئة سوف يطبح لك من جوابه إذا كان هو نفسه على السنة أو كان على البدعة، ولا حاول أن يكتثر إجابتي على هذا، وبالتالي يقرأ كتب أهل السنة والجماعة. لكن الآن اجتهادنا في أننا نبتعد عن هذه القضايا، ربما صنفنا وألفنا وانشغلنا بقضايا فرعية جدا، مثلا كما قال بعض الإخوة لبعض المشايخ قال يا شيخ أنت كلفتني أكثر من شهرين في بحث مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، وكنت تتبعني وتخرج الأحاديث في هذا والتصحيح والتضعيف وكلام أهل العلم وكذا، ولم تكلفنا منذ سنتين ببحث مسائل الثورة مثلا كمسائل الخروج وكمسائل الحزبية وغير ذلك، وأنت نفسك كلفتني أكثر من شهرين تتبع معي هذا البحث، وانظر إلى الفرق بين هذا البحث وهذا الإيه وهذا البحث، فأصبح الحقيقة هذا السؤال بعيدا جدا، بينما كان واضحا عند أهل السنة والجماعة. بل إن السنة كان يشار إلى بعض أفراد الأمة بها، فيقال أهل السنة والجماعة فلان، السواد الأعظم فلان، قيل محمد بن أسلم هو السواد الأعظم، قيل عبد الله بن مبارك هو السواد الأعظم، عليكم بالسواد الأعظم، قيل في رجل واحد كان يقال في السواد الأعظم نظرا لما كان عليه من السنة. فبما أجاب سهل ابن عبد الله رحمه الله تعالى قال إذا عرف من نفسه 10 خصال، إذا عرف من نفسه 10 خصال، هو ممكن يقال وقيله متى يعلم الرجل أنه على السنة أو متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة، إما نرجع الفعل إلى لما سمي في فاعله يبقى متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة، أو لما لم يسمى فاعله متى يعلم الرجل أنه على السنة الجماعة. فقال إذا عرف من نفسه 10 خصال. طبعا هذا على سبيل المثال وليس على سبيل حصري، وإلا فالسنة أوسع من هذا، لكن لعله قصد أن هذه 10 أبرز ما يكون، أو على الأقل أبرز ما يكون في عصره مما تميز به السنة والجماعة من غيرهم. وإن القضايا كانت تبرز في أئمة السلف، دائمة السلف في عصورهم، فكانوا يعقدون السنة بها، وربما تكون القضية قضية واحدة مع أن أصول السنة متعددة، لكن ربما تكون هناك قضية زي مثلا قضية خلق القرآن. فإذا كنا في عصر الإمام أحمد، ما يدعو مردنا على السنة إذا قال بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق ويقتصر على هذا. إذا مثلا جئنا مثلا في عصر مثلا حصلت فتنة مثلا أخرى زي فتنة القدر، فيقال متى يعلم الرجل على السنة إذا قال في القدر كذا وكذا وكذا، فيعلم الرجل على السنة إذا حقق مسألة عصره. لو جئنا مثلا في عصر صارت مسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألة مثلا محورية، إذا متى يعلم أن الرجل على السنة من هذا؟ ولهذا البعض من لا يشعر بهذا ولا يعرف هذا المنهج يقول لك لا، يعني أنتم تخرجون من السنة أو تدخلون السنة بهذه المسألة فخاص، يعني إن خالف واحد هذه المسألة يبقى خرج من السنة. أيوة نعم، لو خالف هذه المسألة يبقى خرج من السنة، لأن هذه المسألة أصبحت هي مسألة عصره ومسألة زمني. ولهذا صار ينشط أهل السنة والجماعة في التصنيف في الأمور العقدية والأصول العقدية على حسب بدعة العصر. تعالى مثلا تجد مثلا في وقت من الأوقات مسألة العلوم والاستواء نجد مسألة بارزة جدا في بعض العصور، ولهذا صنف فيها التصنيفات الخاصة، مع أن العلو صفة كالقدرة صفة كالعلم صفة كذا، لكن لما وقع اضطراب شديد في مسألة العلو في الأمة صار هناك من يصنف ليه في العلو واستواء الرب سبحانه وتعالى. مثلا التصنيفات مثلا في باب الرؤية، مثلا رؤية الرب سبحانه وتعالى، التصنيفات مثلا في باب القدر، التصنيفات في صفة اليدين، صفة اليدين، وهكذا عند أئمة السنة. فإذا تعين على إمام السنة إذا كان في عصر من العصور ثم برزت قضية من القضايا التي فيها خلاف للسنة أن يكثر من الكلام فيها. ولهذا البعض قد يقول مثلا لماذا تكثر من الكلام في هذه المسألة أو في هذه المسألة أو كذا، نظرا لأن العصر يحتاجه، نظرا لأن الخلاف وقع فيها، نظرا لأن التمييز بين السنة والبدعة أصبح يتعين حتى ينقل أئمة السنة أهل عصوره. أن هذا مثلا نجد مثلا شيخ الإسلام ينشط في باب الأسماء والصفات في باب الرد على الفرق نشاطا لم يسبق إليه. نجد مثلا ابن عبد الوهاب رحمه الله ينشط في باب توحيد الألوهية نشاطا لم يسبق إليه، يعني ليس في المكتبة الإسلامية، لا فيما كتب شيخ الإسلام ولا فيما كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا فيما كتب الأئمة الأربعة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية توسعا مثل ما تجد عند ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوين من عبد الوهاب. ليس لأن ابن عبد أعلى منه بتوحيد الألوهية أبدا، وليس لأنه كان عندهم أو لديهم التقصير في بيان توحيد الألوهية أبدا، وإنما لأن عصر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عصر محتاج إلى التركيز على توحيد الألوهية بالنهي عن الدعاء إلى غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله. وقد عادت هذه الجزيرة التي نراها الآن ليس فيها القبر الذي يعبد وليس فيها القبر الذي يزار وليس فيها وليس فيها، كانت هذه الجزيرة هي محل القبور، وعادت الأوثان تضرب بأطنابها في أرض نزل فيها الوحي وانطمست معالم الشرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، فقام الشيخ وحمل هذا اللواء حتى فتح الله سبحانه عليه عليه فتحا عظيما. إذا لا يلام صاحب السنة إذا ركز على قضية من القضايا في عصره التي صارت محورا للتمييز بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، وعلى هذا صار أهل السنة يصنفون. فالأوزاعي مر معنا ما تكلم إلا في مسألة خلق القرآن مثلا، الآن سهل بن عبد الله سيتكلم في 10 خصال كما تكلم أيضا من سبق فيها. قال إذا عرف من فيه 10 خصال يعلم حينئذ أنه أهل السنة. واحد، لا يترك الجماعة، هذا أول شيء، لا يترك الجماعة. جماعة إيه مصطفى؟ جماعة الصلاة، ليس جماعة الصلاة وراء الإمام، هذه اختلف أهل العلم فيها. منهم من قال
مشكلة كبيرة،
نعم، منهم من قال بأنها سنة مؤكدة وهذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم من قال بأنها واجبة على الأعيان، ومنهم من قال بأنها واجبة على الكفية، ومنهم من قال بأنها شرط في صحة الصلاة كما هو مذهب أهل الظاهر. لكن مراد بالجماعة هنا هي جماعة المسلمين، لا يترك الجماعة. طب متى يكون الرجل خارجا عن جماعة؟ هذا الأصل عندنا يا أحمد، لا يترك الجماعة. طب متى يخالف الأصل؟ هذا الأصل السني. طب الأصل البدعي يترك الجماعة. طب كيف يترك الجماعة؟ يترك الجماعة بأمرين. إذا عرفنا مفهوم الجماعة أصلا عرفنا ما يخالف مفهوم الجماعة. مفهوم الجماعة عند أهل سنة الجماعة يتضمن معنيين. المعنى الأول جماعة الأبدان، جماعة الأبدان، والجماعة. والمعنى الثاني جماعة الدين. يبقى جماعة بدن وبعدين جماعة الدين. جماعة الأبدان وهي الاجتماع على من ولاه الله عز وجل أمرنا فنسمع له ونطيع، فجر أو جار أو ظلم، إلا بس إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا في من الله بغاء. دليل ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم في من الله بغاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرون، أي استئثار من ولاة الأمور. لا تجد وظائف، لا تجد أرض، لا تجد تعيينات، لا تجد لا تجد لا تجد الأخير، وتجد أمورا تنكرها من معاصي، من خمور، من تبرج، من صغور، من كذا من كذا إلى آخره. حديث ابن مسعود في الصحيحين قالوا: فما تأمرنا إن تركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لك. حتى يقول بدر العين في هذه من الفوائد: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال: وينبغي أن يسأل الله سرا حتى لا يؤدي ذلك إلى فتنة. يعني مش بقى يطلع الظاهر كمان ويطلع ويخرج على السلطان، لا، ده كمان إذا سأل الله، سأل الله فينبغي أن يسأله سرا حتى لا ترطب على ذلك. ما يجيش يقول بقول اللهم علي، يقول أنا لا أخرج في مباراة ولا أخرج على الحاكم الظالم، ولا اللهم عليك بالحاكم الفلاني، اللهم عليه، اللهم جمد الدماء في عروقي، اللهم إنه قد فعل وفعل وفعل، ولك أنا إيه أن أستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: تؤدون الحق الذي عليه، أي تسألون الله الذي لكم. فأنا أسأل الله، نعم تسأل الله، لكن بد أن تسأل الله عز وجل بأدبه. هذه جماعة البدن. يبقى جماعة البدن هو اجتماع المسلمين على من والله الله عز وجل أمرنا. طيب ظالم يا باشمهندس، ظالم، طيب فاجر، طيب عربيد، نقول ننصح له، فإن لم ينتصح صبرنا على ظلمه لكن لا نخرج عليه. إذا متى نخرج عليه؟ التي يسمونها بقى الآن بالأسئلة العصرية المظاهرات والإضرابات وكذا، متى نخرج؟ والتفجيرات والإغتيالات وقلب نظام حكم إلى آخره وانقلاب عسكري، كل هذه تسمى عندنا الخروج. متى يخرج عليه؟ إلا أن تروا كفرا بواحدة في النار. تروا يعني تعلموا، تتيقنوا، مش يبلغكم، مش يبلغني إشاعات. اثنين، كفرا ليس فسقا. ثلاثة، بواحا أي ظاهرا ليس محل اختلاف. أنت اختلف معي في هذا أنه كفرا أو كفرا، لأنه ليس بكفر، اختلف العلماء فيه. عندكم فيه من الله القرآن أي نص قاطع. خمسة، مع القدرة، لأنها شرط في جميع الواجبات، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى عندنا خمسة، خمسة أشياء حتى نخرج على أي حاكم. نخرج: واحد، أن نعلم وأن نتيقن لا نشك ولا نظن. اثنين، كفرا. ثلاثة، بواحا. أربعة، أننا في موضوعان. خمسة، خذ. هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة لجماعة الأبدان. حرص أهل السنة على هذا، ولهذا لما جاءوا فقالوا الحسن البصري، الفقهاء لما قالوا الحسن البصري رحمه الله تعالى: ألا نخرج على الحجاج بن يوسف الثقفي؟ وكان الحجاج ظالما سفك الدماء، معروف الحجاج من هو، قتل بسفيه أكثر من 100,000 مسلم، منهم الصحابة كابن الزبير، ومنهم من أجلة التابعين كابن جبير. ما ترك، ومع ذلك لما جاءوا الحسن البصري وأرادوا الخروج فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أيها الناس اصبر، فإما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله، إما أن تكون هذه عقوبة أنتم أصلا تستحقون هذا، إما أن يكون عقابا من الله، وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيها فيكم. الله إذا أراد أن يعاقب قوما هل نستطيع أن نرد العقاب بالسيف؟ وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وجاء عند البخاري أن الناس أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه فقالوا: يا أنس ألا تنظر إلى ما يصنع الحجاج؟ فقال: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هتطلع أنت النهارده على الحاكم لأنك أنت بتاخد عليه 10 ملاحظات، يجيك حاكم تاخد عليه 30 ملاحظة، يبقى تبقى ظهرك كله خارجا على من؟ على السلطان، لأنه لا يمكن أن يأتي السلطان يرضي الناس. نحن الآن نركب القطار ونركب كذا مش عجيب، نقول لو كنا في خيم وأصحاب الخيم يقول ظلمونا، أخذوا 50,000 جنيه وما سووا، اللي في الشارع أحسن منا، فإن أكلوا لحما قال لحما، ولم يكن لحما قالوا نريد لحما، ركبوا الطائرة قالوا طائرة عربية ولا طائرة مصرية ليست طائرة سعودية، أخذ بالك، وإن ركبوا السعودية قالوا لو كانت طائرة مصرية، وهكذا. ما يمكن يرضى الإنسان الابن الذي تنفق أنت عليه وتأخذه في أحضانك ما يرضى عن كل تصرفاتك، فكيف بالرعية؟ ابنك نفسه ما يرضى عن كل تصرفاتك فكيف بالرعية؟ زوجتك نفسها كم بينكما من العتاب وكم بينكما من الخلاف الذي يحتاج كل يوم ربما إلى وقفة مع الزوجة أو وقفة الزوجة مع زوجها. لهذا سد السلف هذا الباب، وجاء عند الإمام أحمد أو أبي داود اختلط علي الآن من حديث ابن أبي أوفى أن سعيد بن جمهان قال له وكان من السبعين، قال له: ألا تنظر ما يصنع السلطان؟ فأمسك بيده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. انصح له، تعالوا في بيته وانصح له، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. يبقى الجماعة بالمعنى الأول هي جماعة إيه؟ ها؟ جماعة أبدان، ومعناها عدم الخروج على الحاكم الظالم. الجماعة بالمفهوم الثاني جماعة الدين، وهي اجتماع الأمة على أصولها للسنة والجماعة، على ما كان عليه السنة والجماعة. يبقى جماعة دينية، جماعة الدين على ما كان عليه أهل السنة والجماعة، من أصول في الصحابة، في القدر، في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بكذا، في التعامل مع الله، وأن نكون على هذه الأصول. إذا متى أكون مع جماعة المسلمين؟ بوصفين: أنا أكون مع جماعة الأبدان فأخرج على السلطان، أنا أكون مع جماعة الدين فلا أخرج على أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وعليه فالأصل عندنا لا يترك الجماعة، إذا كيف أخرج عن هذا الأصل فأكون من أهل البدع؟ إما بالخروج عن أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بجماعة الدين، أو بالخروج على السلطان الظالم فيما يتعلق بجماعة الإيه؟ خلص حلك المسألة. واستطعنا الآن أن نعرف موضع القدمين بالضبط في مثل هذه الأحداث وغيرها من الأحداث التي لن تنتهي. فحينما أقول له: أنت الآن خرجت، تظاهرت، فعلت كذا وكذا وكذا، أنت الآن خرجت على جماعة المسلمين، ما ينبغي يقول: اسكت اسكت، أنتم بس ما يعني ما يصورون الحال، أنت لو كذا وكذا، ولو جعت، ولو علمت ولدك ولم تجده وظيفة، ولو أردت الزواج فلم تستطع الزواج، ولو 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 لما قلت الذي قلت، لو سجنت لما قلت الذي قلت، وهكذا. حتى أنك لا تسمع عن بعض يقول لك مثلا: الشيخ فلان لا تأخذ منه، ليه؟ أصلا حبس فيها من الدولة، لم يحبس فيها من الدولة، كما قال البعض متحدث حزب النور كان يقول في مشايخ السنة، يقول: أنا أعلمهم هؤلاء ماذا بوحبهم، واحد منهم لأمن الدولة. وكأن أصبح الآن إذا أنا آذاني السلطان أتظاهر عليه، فإن أعطاني السلطان، يعني لو أعطاك السلطان، يعني لو ما سجنك السلطان، لكنت تقول سمعا وطاع. وفيك يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال النبي: من 3 ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا على دنيا، إن أعطاه منها وإن منعه. وعليه نسأل الآن: الناس يرضون على أي حاكم؟ بمقتضيه، بمقتضى القضاء على البطالة، بمقتضى تحسين الدخل، بمقتضى القضاء على غلاء الأسعار، لكن يطبق شرع الله ما أحد يلتفت إلى هذا. فصار الناس يبيعون السلطان على ماذا؟ على دنيا، إن أعطاهم منها أرضوا وإن لم يعطيهم منها سخطوا. يبقى هذا الأصل لابد أن نحكمه يا شيخ أحمد، واضح الأصل هذا؟ بين جدا. نقول إلى أصل الأول. متى تعرف إذا كنت تتبع السنة أم لا؟ ألا تترك الجماعة. طب ما تترك الجماعة؟ إذا عرفت الأول ما معنى الجماعة، متى تكون في الجماعة، وبالتالي بالضبط تميز الأشياء. فمتى أكون في الجماعة؟ جماعة الأبدان، جماعة الدين. أخرج عن الجماعة إذن بإيه؟ بالخروج على سلطان الظل في جماعة الأبدان، وبالخروج عن أصول رسمة الجماعة في جماعة الدين.
برضو شفنا خروج من جماعة الأبدان يكون بالتحزب.
ليه؟
بالتحزب.
لا، بدعة، ولكن لا يسمى خروج. لو أحدث جماعة كذا طائفة كذا هذا تحزب، واخد بالك، ولكن لا يعد خروج عن جماعة إلا إذا أعطى أميره بيعة يلزم بها ولا يكون في عنق بيع لإمامه. يقول أنا بسحب بيعة إمامي وبعلى بيعة لأميري، حينئذ يكون خرج على السلطة. اثنين، قال ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام، لآله الله أكبر. الأصل الثاني، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتقاصهم، التعرض لهم، سوء الظن بهم، هذا وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طارة يكون كفرا، وطارة يكون فسقا، وطارة يدور بين الكفر والفسق. فمن الحالات ما حكم العلماء عليه بالكفر، ومن الحالات ما اختلف العلماء في الكفر، ومن الحالات ما اتفق العلماء على الفسق ويعذر. هذه ثلاثة أقسام. أما متى يكون سب الصحابة كفرا؟ إذا سبهم جميعا وطعن في دينهم لأنهم مكذبون بالقرآن. قد رضي الله عن المؤمنين إذا بينوك تحت الشجر لقد تاب الله عن النبي والمؤمنين والمهاجرين والأنصار. وهذا يقول الصحابة كيت وكيت وكيت، مثل ما قال بعضهم كما جاء في الصحيح: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فنزل فيهم قوله سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن هذا تكذيب للقرآن. طيب، اثنين، مما اختلف العلماء في كفره أو فسقه فهو سب أبي بكر وعمر. نظر لتواتر الأحاديث في ذلك والوقائع والأحداث التي تدل على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم الفضائل، والله عز وجل ما ينتدب وزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهما أفضل الأمة. فكونه يطعن في أبي بكر وعمر اختلف العلم، منهم من قال بالكفر ومنهم من قال بالفسق. وقال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا استحل ذلك كفر، وإذا لم يستحل ذلك لم يكفر. أما يفسق، طارة يفسق، فهو إذا طعن في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطعن فيهم جميعا، طعن في أحدهم لدنيا، قال كان جبانا، كان كذا 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 إلى آخره، كان مخطئا في هذا على وجه الانتقاص إلى غير ذلك، فهذا فسق ولا يكفر به. كمثلا من يقول إن معاوية رضي الله عنه مثلا أخذها كذا ولم تكن من حقه وعنده كذا وتسبب في كذا إلى آخره. فإذا سب الصحابة طارة يكون كفرا، وطارة يدور بين الكفر والفسق على خلاف العلم، وطارة يكون فسقا. إذا لا أقل من الفسق، لا أقل من الفسق في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يلحق أيضا بالحالات الكفرية أيضا سب عائشة رضي الله عنها واتهامها بالزنا، لأن هذا تكذيب للقرآن. فمن أصر على أن عائشة رضي الله عنها زانية كما تدعيه الروافض والشيعة إلى الآن تدعي ذلك، فإنه يكون كافرا. وهل تلحق أمهات المؤمنين بعائشة رضي الله عنها؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أن أمهات المؤمنين تلحق عائشة فيما تعلق بمسألة الزنا تلحق عائشة. فمن سب إحدى أمهات المؤمنين بالزنا فإنه يكون كافرا، لأن الله عز وجل يقول: الخبيثات والخبيثين والخبيثات والخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون للطيبات. فلو أن المرأة ظن بها زنا فهذا خبث، وبالتالي يحكم على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث، لأن الله عز وجل اختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أطهر النساء.
هشام بن عمار كان يقول: من سب عائشة قتل، ومن سب أبا بكر وعمر جلد. فسئل لماذا؟ قال لأن من سب عائشة كفر لأنه مكذب للقرآن عليه يقتل.
نعم لورود النص بذلك. إذن الأصل الثاني أحمد ولا يصب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الثاني، ولهذا ينبغي أن تربى الأمة على حب الصحابة واحترام الصحابة وعلى منهج الصحابة وضعهم، والمنهج الأسلم والأعلم والأحكم، وأن حب هؤلاء ينبغي أن يكون في قلوبنا، لأن حب الصحابة من حب الشريعة لأنهم نقلت الشريعة إلينا. ولهذا من أخطر ما يطعن في الرافض من أجله في 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 ما يتعلق بالصحابة أنه طعن في الشريعة عندهم، ولهذا شريعة الروافض ليست كشريعتنا، لأن من نقلت شريعة الروافض؟ الكذب إبليس والذي نقله، ولا ما عندهم روى أبو هريرة ولا عندهم روى أنس ولا عندهم روى جابر ولا عندهم شيء من هذا أبدا أبدا، لما جعفر الصادق عن أبيه عن جديه عن مش عارف إيه عن إيه وخلاص، وأسانيد موثقة وكلمات موضوعة، ما عندهم لا بخاري ولا عندهم داوود الإسلام زي بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا نسائي ولا غير ذلك. يبقى الأصل الثاني ما هو؟ ولا يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كان سيد خطب على السنة، سيد خطب كان على السنة؟
لا
لا ليس على السنة، ليس على السنة، لم يكن على السنة، ومن صار مساره ومن نحى نحوه والذي يمدحه ليس على السنة، لأنه لو كان هذا الأصل عنده لما مدح من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، هذا أخص من الأول، لا يترك الجماعة كما قلنا جماعة بدن وجماعة دين، هذا أخص، فلا يخرج على هذه الأمة بالسيف. لا، لكن السيف هو النتيجة للسان واليد، للسان والاعتقاد، ولا فالخروج يكون باللسان ويكون بالاعتقاد ويكون بالسيف، فالنص على السيف واحد لأنه أغلبي، اثنين لأنه النتيجة الحتمية للسان والاعتقاد، فإنه لا يتصور عقلا أن يخرج الرجل صباحا على إمامه بالسيف إلا إذا أزز وهيج حتى هيأه لذلك واعتقد انحلال العقدة ثم خرج على إمامه، لأنه ما يخرج وهو يظن أنه إمام إنما قد انحلت العقدة، وبالتالي الخروج يكون بالاعتقاد وهو أنه لا يعتبر أن هذا إمامه، فلو لم يعتقد أن هذا إمامه ونزع اليد من البيعة فإنه خارج، ولو لم يتكلم حتى ولو لم يتكلم حتى ولو لم يخرج باللسان، فالخروج يكون بالاعتقاد ويكون باللسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الخارجي قال يخرج من ضيض هذا أقوم يقرأ القرآن لا يجاوز حنجرهم، لما قال إيه؟ لما قال إعتق، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم خروجا، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك بهذا، ثم الخروج بالسيف وهو أعظمه. ومما يدل على أن الخروج لا يكون بالسيف فقط إنما يكون باللسان والاعتقاد ما اتفقت عليه أئمة السنة من تصنيف الخوارج القعدية، كما ذكر ابن حجر في مقدمته قال والخوارج القعدية، ذكر عن ترجمة عمر بن حطان قال وكان من خوارج القعدية أو القعدة وهم الذين يزينون الخروج ولا يقاتلون، يزين ولكن لا يقاتل، هذا اسمه خوارج قعدة وهم شر الخوارج، خوارج قعدة وهم شر الخوارج، يؤززون ويزينون ولكن لا يقاتلون، فاتفاق أهل السنة والجماعة على تصنيف خوارج القعدة دليل على أن الخروج لا يكون بالسيف فقط ولما وإلا لما سموه خوارج. الأمر الذي بعد ذلك أنه لابد حتى نقول الخروج يكون باللسان أو باليد أو بالاعتقاد، هذه أدوات خروج، ويجب أن نبحث أولا ما الخروج ثم بعد ذلك نبحث أدوات الخروج، لابد أن نبحث أولا ما الخروج قبل أن تقول يكون بالسيف أو باليد أو كذا، هذا اسمه أدوات الخروج، لكن ينبغي أن نسأل أولا ما الخروج، ما تعريفه، وإذا عرفت الخروج تعريفا صحيحا استطعت أن تجيب هل الخروج يكون باللسان أو بالسيف أو بالاعتقاد. ها فنقول يا شيخ أحمد الخروج هو نزع اليد من الطاعة، تنزع اليد من الطاعة، ألا تعتقد أن هذا إمام لك؟ طيب لما نعرف الخروج بأنه نزع اليد من الطاعة، السؤال بقى فهل يقتصر الخروج على السيف؟
لا، يكون بالاعتقاد
لا، إنما باللسان أقول ليس إمامي يبقى نزعت يد من الطاعة. طيب أعتقد مش هقل من لسان. اعتقد ان هذا ليس امامي يبقى نزعت يدي من الايه؟
من
الطاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من فرق جماعة قيد شبر. قيد شبر يقول ابن بطال في قيد شبر, وهذا يعني اقل شيء واصغر شيء, وهذا دليل لقول جمهور الفقهاء في ايه؟ في عدم الخروج على الحد. فقيد شبر السيف ليس قيد شبر, السيف انهار من الدماء, فيكون ذلك بالكلمة ويكون ذلك بكذا الى اخره. فالخروج على ائمة الظلم والجور الخروج. خلي الواد يقعد كده, هات شيء
هات محمد
لا بس الأهل يعودوا يعودوا هنا وخلاص. شو خلي الأهل يعودوا أولاد يعودوا هنا, شو خلي الأولاد يعودوا
هو أنت يعودوا بشوية لكن هو يقولوا تعالى على الوشفير
فقال ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف. فدل هذا على الخروج على الحاكم الظالم هذا من خصال أهل البدع والأهواء والانحرافات. وعليه باختصار الفارق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة فيما يتعلق بهذا الأمر, أن الخوارج والمعتزلة يرون خروج الحاكم الظالم الفاجر, وأن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على الحاكم الظالم. يبقى ما الفارق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج والمعتزلة في مسألة الخروج على الحاكم الظالم؟
أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على الحاكم الظالم.
تمام, خوارج يرون الخروج على الحاكم, يرون الخروج على الحاكم الظالم. طيب هل المسألة خلافية عند أهل العلم؟
لا خلاف بين
ليست خلافية, بل هذا مما أجمع عليه السلف, ولهذا أجمعوا على تدوينه في كتب الإيه؟ في كتب السنة. يبقى الآن الذي يدافع عن مسألة خروج الحاكم الظالم والآن الذي يقول بأن المسألة خلافية لا يدري أنه بذلك يعمق لمذهب أهل الانحراف وأهل الأهواء وهم الخوارج والإيه والمعتزلة. هذا الأصل الثالث. يبقى ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف. طب الأصل الرابع, ولا يكذب بالقدر. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان كما جاء بحديث جبريل صحيح, ونؤمن إيه الإيمان لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان. فمن كذب بالقدر وقال بأن الله عز وجل لم يقدر شيئا أو لم يعلم عن تقدير أو قدر الخير ولم يقدر الشر أو أجبر العباد على أفعالهم, كل هذا من مقالات أهل الأهواء. فالقدر متى يكون الإنسان مؤمنا به ويكون على منهج أهل السنة والجماعة؟ يكون إذا اعتقد أن الله عز وجل كتب مقدار كل شيء, وإذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يخرج ولا يعذبه عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, وأن كل ما يقع في الكون إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله عز وجل وهكذا. والإيمان بالقدر إنما يكون على أربع مرات, على أربع مرات. المرتبة الأولى
العلم,
المرتبة الثانية الكتاب, المرتبة الثالثة الإيه المشيئة, المرتبة الرابعة الخلق. عندنا علم وكتابة ومشيئة وإيه وخلق, علم وكتابة ومشيئة وخلق. العلم فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون, وهذا العلم أزلي. هذا العلم علم إيه؟ أزلي, يعني لم يكن ثم كان كما يعتقد غلاة القدرية فإنهم يقولون بالبداءة على الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتاب, إما الكتاب العامة وفي لوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق 50,000 سنة, وإما الكتاب العمرية كما في حديث ابن مسعود في البطن بطن أمه, وإما الكتاب الحولية كما قال سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر, وإما الكتاب اليومية كما قال سبحانه كل أمر هو في شأن ومعناها فوق المقادير إلى المواقيت, يعني وقوع المقدور في هذا اليوم هو معنى الكتابة اليومية. ثم المشيئة يشاء الله عز وجل إيجاد هذا الشيء ثم يخلقه ويوجده. ومشيئة الله سبحانه وتعالى أيضا مشيئة عامة لم تكن مشيئته سبحانه وتعالى لما يقدر عليه فقط أبدا، بل القدرة قدرة الله عز وجل قدرة عامة على ما شاء وما لم يشأ، خلاف المبتدع الذين قالوا بأن الله بأن الله يشاء ما يقدر عليه فقط، فما قدر عليه شاء، أما ما لم يقدر عليه لم يشأ، وبالتالي الذي وقع هذا من خلق الله عز وجل هو الذي قدر عليه، وهذا من مقالات أهل البدع والأهواء، وإلا فالله عز وجل مشيئته أوسع، قدرته أوسع، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ثم قد يشاء هذا وقد لا يشاء لحكمة الله لعجزه، لحكمة الله لعجزه، فيقول ولا يكذب بالقدر. وقد خلف في القدر طائفتان، طائفة القدرية وطائفة الجبرية. طائفة القدرية وهؤلاء على قسمين، غلاة وهم الذين أنكروا العلم، ومتوسطة وهم الذين أنكروا خلق الله عز وجل للشر وخلق الله عز وجل لأفعال العباد وكذا، وطائفة الجبرية وهؤلاء الذين أنكروا إرادة العبد ومشيئة العبد وجعلوا إرادة ومشيئة لله سبحانه وتعالى. إذن القدرية غلوا في إرادة العبد فجعلوا إرادة العبد ونفوا إرادة الله، والجبرية غلوا في إرادة الرب فنفوا إرادة العبد وجعلوا الإرادة لمن؟ لله عز وجل. وكل هؤلاء مبتدعات في القدر، فلا يستن لك الإيمان بالقدر إلا إذا أمنت بهذه المراتب، وأمنت بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء. هذا وينبغي أن نعلم أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، هذا من الغلو في الإيمان بالقدر. قد يقول قائل أنا عصيت الله بقدر أو ليس بقدر، نقول بقدر. يقول إذن أنا ما أستحق اللوم والعتاب، نقول ونحن سنقطع يدك إن كنت صغير بقدر، ونحن سنرجمك إن كنت زنيا بقدر، وأنت بذلك شبهت المشركين الذين ذكر الله عز وجل عنهم، فقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، سماه الله كذبا وأصره بالكذب، فقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا، فنقول هل عندكم علم فتخرجوه لنا. الخامس، قال ولا يشك في الإيمان، ولا يشك في الإيمان، ولا يشك في الإيمان، هذه متعلقة بمسألة الاستثناء في الإيمان. هل يجوز أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله أم لا؟ من أهل العلم من منع الاستثناء ومنهم من جوزه، والتفصيل في هذا المقام يتعين، فتارة يجوز وتارة يمنع، ولا يجوز. يمنع إن كان على وجه الشك، بل من شك في إيمانه كفر. إذا قال المؤمن إن شاء الله شاكا، فقال ذلك شاكا فهذا كافر. وتارة يجوز إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار القبول، أنا ما أدري هل أنا مؤمن عند الله عز وجل، أنا فين علي العمل، لكن ماذا الله قبل ولا ما قبل، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو، أو أنا مؤمن بالله ورسوله وكذا وكذا، ملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر. فإن كان على هذا الوجه فهذا وجه جائز، ومن كان على وجه الشك فهذا وجه إيه؟ هذا وجه ممنوع، هذا وجه ممنوع. وهذه المسألة حصل بين الأحناف بقى والشافعية ما حصل فيها، ومن هنا بقى قالوا ما يجوز أن تزوج الحنفي الشافعية أو كذا، لأنها تشك في إيه؟ في إيمانها، وكانوا يمنعون من الزواج، حتى قال بعض المتأخرين لما يعني وجد أن المسألة يعني فيها التجاوز، فقال لا يجوز أن تتزوج الحقا لها بأهل الكتاب، الحقا لها بأهل، فكما يجوز للرجل أن يتزوج النصرانية واليهودية فيجوز للرجل أن يتزوج الشافعية، وإن لا وإن لي الرجل. فقال ولا يشك في الإيمان. والإيمان عند السنة والجماعة قول وعمل، قول اللسان والقلب، وعمل اللسان والقلب والجوارح. نعم، خالف بذلك أيضا طائفتان المرجئة الذين قالوا، اختلف طوائفهم، منهم من قال من معرفة الجميع، ومنهم من قال من تصديق، ومنهم من قال من قول، ومنهم من قال من قول وتصديق، واتفقت فرق المرجئة على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. قابلهم الخارج المعتزلة، قالوا الإيمان قول وعمل نعم، لكن اعتبروا أن أحد العمل كل عمل ركن وشرط صحة في الإيمان، وعليه من ترك واجبا أو وقع في محرم فإنه يكون كافرا، أهل السنة والجماعة يقول لا، الأعمال شعب، إذا كمل الإنسان فقد كمل الإيمان، وإذا نقصت شعبة من الإيمان، من شعبة بفرق واجب أو وقوع في محرم، نقص من إيمانه بهذا القدر الذي ارتكب فيه محرما أو ترك فيه واجبا. نعم
هذا صح. جاءتنا شك الإيمان يعني التفصيل، إن لو شك أصل الإيمان لا يجوز، أو شك كمال الإيمان يعني أصل الإيمان شكمت الإستثناء بأصل الإيمان لا يجوز، أما الإستثناء في كمال الإيمان.
أيضا لو قلنا الإستثناء في كمال الإيمان عايد عليه، أنا الآن بأكمل الإيمان، أنا أتيت بمفردات الإيمان اللي بيقوم بها، طب كان الشك يكون فيه، لكن القبول مقصود بالكمال يعني الكمال الذي يرتضيه له سبحانه وتعالى ويقبله من العبد، وأن الله عز وجل يكون قد قبل من عبد عمله، هذا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أرجو، ولهذا قال بعض السلف كده في من قال أنا مؤمن، قال هل قلت في الجنة؟ يعني وكأن من شهد لنفسه بالإيمان وقال أنا مؤمن ولم يستثني، كأن من شهد لنفسه بالجنة، لهذا كانوا يقولون كذا، أنا مؤمن، أرجو أنا مؤمن إن شاء الله. السادس، ولا يماري في الدين، أي لا يجادل في الدين ولا يخرج عن الآثار إلى العقل، هذا معنى من مرى في الدين، فيعارض النص بالعقل، يعارض النص بالقياس الفاسد، يتبع أهل الأهواء، يتبع علماء الكلام، ويترك علم الآثار، هذا الممارة في الدين، كما قيل لبعض السلف هو الإمام مالك رحمه الله لما قال له رجل تعالى أناقشك وكذا، قال لست في شك من ديني، إذا رجل تجادله، وقال آخر لما قال له تعالى أجادلك، فقال فإن غلبتك، قال اتبعتك، قال فإن غلبتني، قال اتبعتني، قال فإن جاء رجل آخر فغلبنا، قال اتبعناه، قال وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل نطر كل الذي عليه لكذا وكذا. ولهذا أهل السنة والجماعة منعوا الكلام مع أهل الأهواء حتى سماع القرآن، كما أخرج الزكائي رحمه الله تعالى عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، لما جاء رجلان مبتدعان فقال له نقرأ عليك الآية، قال لا، طب نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، يلا، وكان في بيته، قال تقوم ولا أقوم، فقام، فقال له جليسه على ما فعلت هذا ابن سيرين، يقرأ عليك الآية، قال إني خشيت أن يقرأ الآية فيقع فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. وأيوب قال له بعض أهل البدع تعال أكلمك كلمة، تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وكان بعضهم يوصي إذا نظرت إلى مبتدع وتكلم فضع إيه، كان بعضهم يضع إصبعي في أذنيه حتى لا يسمع كلام أهل الأهواء. ومن هنا بقى نهي عن مخالطة الصيم، ونهي عن كلامهم، ونهي عن تلقي العلم عنهم، ونهي ونهي ونهي، وعن السفر معهم وعن مصاحبتهم، بل حتى إن أهل السنة رحمه الله تعالى كانوا لا يرون عيادة مرضاهم ولا زيارتهم ولا الدعاء لهم ولا الترحم عليهم إلى غير ذلك مما يكون. قال في السابع، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، أي من مات عاصيا فلا نصلي عليه. طيب هذا خلاف لمن يا أخواني؟ لمذهب الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إذا مات عن معصية كفر فلا يصلي عليه، كيف؟ ولا تنالوا شفاعة في الآخرة. أما أهل السنة والجماعة يقولون بالصلاة على أصحاب المعاصي، طالما ما استحل هذه المعاصي ومات على المعاصي أيا كانت فإنه يصلي عليه. قد يحتج البعض بعدم الصلاة على صاحب المعصية بما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الرجل الذي قتل نفسه، فقال هذا في حجة الخوارج. نقول لا، بل هذا في حجة على الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال صلوا على صاحبكم، ولو كانت الصلاة غير جائزة لما أمر بالصحابة أن يصلوا عليه، لأن الصحابة ما يصلون على كافر، الصحابة ما يصلون على كافر، فدل هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن الصلاة عليه رادعا لأمثاله، هجرا، لأن النبي كان يهجر الأحياء وهجر الأموات، هجر الأحياء كما هجر كعب بن مالك وصحبيه، وهجر الأموات كما هجر صاحب الدين، وكما هجر صاحب الرجل الذي قتل نفسه. ومن هنا قال العلماء بهجر أهل البدع، لأن البدع أخطر من المعاصي، فإذا هجر النبي في المعاصي يهجر كذلك أهل البدع. البعض لا يفهم حينما يقول أهل السنة والجماعة بأنه لا يترحم على أهل البدع، البعض لا يفهم فيقول كيف هل كان كافرا حتى لو ترحم عليه وأنتم الأمن أهل أهواء، ده الإسلام جوز الصلاة عليه فكيف لا ترحموا عليه؟ نقول إنما الترحم، منع الترحم ليس من أجل كفره، كما أن الهجر لم يكن من أجل الكفر وإنما كان من أجل الردع، فكذلك يهجر هؤلاء فلا يترحم عليهم ولا يصلى عليهم، أي أهل الفضل إنما يصلي عليه من تقوم أو من تجزئ الصلاة بهم، ولكن لا يصلي عليه الفضل حتى يكون هذا ردعا. فيقال لماذا لم يصلي الشيخ فلان؟ نعم، لأن هذا كان من أهل الأهواء، ولهذا كان الأئمة يقولون بيننا وبينهم وبين البدع والأهواء يوم الجنائز، مش يوم الصناديق، لا يوم الجنائز، هنا تظهر السنة وتظهر البدعة.
الجنازة برضو صندوق.
ها؟
الجنازة صندوق.
أيوة، لكن ليست الصناديق المعتبرة عندهم. ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبر. فخوارج المعتزلة يرون كفره إذا مات على ذلك. أما قبل أن يموت فالخوارج يرون كفر بالمعصية إذا فعل معصية كفر، والمعتزلة لا يرون كفرة بل يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. أما إذا مات على ذلك فإنه يكون كافرا يخلد في النار. ولهذا لو قلنا ما الفرق بين مذهب الخوارج والمعتزلة، نقول الفرق بينهما الحكم الأخروي الحكم الدنيوي وليس الحكم الأخروي. في الدنيا يرى الخوارج من عصى كافرا ويرى المعتزلة في منزلة من منزلتين، أما في الآخرة فيرى الخوارج المعتزلة أنه مخلد في النار فلا يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولهذا أنكروا الشفاعة. طيب التاسع، ولا يطرق المسح على الخفين. وقد توترت أحاديث فاترك مسح، قل أنا ما أصمن المسح الخفين، هذا مبتدع هذا، ولهذا أدخلها أهل السنة معناها حكم فقهي في مسائل الاعتقاد والسنة. لماذا؟ لأن مخالف ذلك هم الروافض والشيعة، ولا يعرف أحد من أهل السنة خالف المسح على الخفين، إنما مخالف ذلك هم الروافض والشيعة. ولهذا المسألة الفقهية إذا تبناها أهل البدع فصارت شعارا عليهم، صارت موافقتهم فيها من موافقة أهل والبدع. والمسح الخفين دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قد يقول قائل السنة نعرف حديث المغيرة وحديث عمرو بن أمية الضمري وحديث صفوان بن عسل وحديث علي بن أبي طالب في المسح الخفين في الصحيح وفي غير الصحيح، بس الصحيح وارد، إنما الكتاب هل ورد في كتاب المسح؟ الكتاب ورد في الغسل، غسلوا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف على الوجه واليدين. فكيف ورد المسح؟ نقول ورد المسح على قراءة الجر، يعني القراءة متواترة، وأرجلكم إلى الكعبين، عطف على وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فرواية الجر دلت على المسح ورواية النصب دلت على الغسل، إذا صار فرض القدمين الغسل إذا لم يكن لبس الخفين، والمسح إذا لبس الخفين وأراد أن يمسح فقد حقق الفرض. الأخير والعاشر، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. يا الله يا دكتور أحمد، طب أحسنت يا عبد القادر، من عشرة لا يترك الجماعة، لا يأخذ عدل أمة بالسيف، لا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. انقطعت المسألة يا عم الشيخ أحمد، ها كده خلاص، مش نيجي احنا بقى نقصل التصير، لا ده الحسين خرج، لا ده الخروج هذا كذا كذا محلي نظر، لا انتم ترضون بالظلم، انتم كذا، لا انتم عباد الطاغوت، انتم تبع من الدولة، انتم كذا انتم كذا. نقول يا اخي افهموا يا اخي، اما يعجبكم عشرة الان اعتقد ائمة عشرة يا اخي ذكرناه، من البخاري من الاوزاعي للبخاري لابن المديني لاحمد لابن جرير الطبري لابي ثور لابن عيينة لسالم عبد الله التستوري، كل هؤلاء يا أخي أئمة، وكل يذكر كل يركز. الإمام أحمد رحمه الله يقول في وجه الحاكم الظالم إذا ظلم أو جرى قال فهو مبتدع ضال. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ الأئمة يركزون ويعودون. هل كان الأئمة أتباع الدولة أو كان الأئمة هؤلاء عمالة سلطان أم ماذا؟ ماذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى؟ إذن فالذي يتضح من هذه الأصول الأبرز أصل يقابلك أصل الجماعة، ولهذا يضاد الجماعة الخروج على الحاكم الظالم، يضاد الجماعة الخروج على أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا كانت الحزبية من أنقص ما يكون، فلا تجوز الأحزاب في الإسلام قط، لا أحزاب سياسية ولا غير سياسية، ولا الواقع يفرض نفسه. طب الواقع يا أخي فرض نفسك بالتبرج، لماذا للتبرج مراتك؟ يا أخي الواقع فرض نفسك، فرض نفسه عليك الآن بالاختلاط، فلماذا؟ يا أخي الواقع فرض نفسه عليك الآن بالبنوك الربوية، فلماذا لم تعمل بالبنوك الربوية؟ يا أخي الواقع فرض عليك الآن كذا وكذا، فلماذا؟ أنت يا مسلم خلفت بلحيتك، خلفت بثيابك، خلفت المسلمة بنقابها، فلماذا على مسألة الأحزاب وخروج على السلطان؟ وقل والله هو اللي حصل كده بقى خلاص، الناس خرجوا في الميدان خلاص. لا خلاص كيف؟ أين الكلام في أصول أهل السنة والجماعة؟ أين الكلام في معتقد أهل السنة والجماعة؟ أين هذا؟ فبرز عندنا هنا في معتقد سالم بن عبد الله تستوري رحمه الله تعالى مسألة الجماعة والخروج عن حكم الظالم، فدل هذا من أوسع الأبواب أن من أعظم أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة وعدم التعرض لولاة أمور المسلمين إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. هذه عشرة، الأولى لا يطرق الجماعة، الثانية لا يصب أصحاب النبي فصلما، الثالثة لا يخرج على هذه الأمة بالسيف، الرابعة لا يكذب بالقدر، الخامسة لا يشك في الإيمان، السادسة لا يمالي في الدين، السابعة لا يترك الصلاة على من يموت مالي القبلة بالذنب، التاسعة ولا يترك مسح الخفين، العاشرة ولا يترك الجماعة خلف كل والي جار أو عدلة. فبدأ بالجماعة ونهى بالجماعة، بدأ ولا يترك الجماعة وأنهى المعتقد ولا يترك الجماعة أيضا خلف كل وال جار أو إيه أو عدل، بل يصلي وراء أئمة الجور كما صلى ابن عمر وراء الحجاج بن يوسف مع كونه كان فاسقا ظالما. بهذا يتضح لنا أصول أهل السنة والجماعة. فمتى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ إذا عرف من نفسه عشر خصال. هذا أصل الأصول يا أخوان الذي ينبغي أن نتعلمه وأن نتدبره. نسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على هذه الأصول العظيمة المباركة.
نعم. الحصة قوية جدا يا شيخ. سهل بن عبد الله، هذه الأصول التي ذكرها الشيخ من اعتقاده، سهل بن عبد الله هذا الصوفية ينقلون آراءه على أنه من رؤوس الصوفية، ويتغفلون عن هذه المبادئ.
كذبوا. نعم.
يتغفلون عن هذه المبادئ.
نعم.
ثم يستهزئون بنا ويقولون أنتم وهابيون تيميون.
صحيح.
ولو قرأوا أو لو عرفوا هذه المبادئ الاستهزاء برأسهم.
صحيح.
يعني سيدنا عبد الله.
صحيح.
يكون
يعني هو
به.
يعني هو إمامون ليس إمامه.
نعم.
ولئن كنتم تحبون هذا وتقدمون إمامه أين اعتقاده؟
لماذا لا تتبعون اعتقاده؟
تمام.
وتنقلون آراء الصوفية فقط وتجعلونه من الصوفية. يعني اسأل أي واحد صوفي عن سيدنا عبد الله والمدد.
نعم.
على طول لك هذا اعتقاده.
نعم.
لماذا لا تتبعون اعتقاده؟
نعم. نعم.
ويستهزئون به.
نعم. صحيح. صحيح. ولهذا أهل السنة والجماعة أولى بكل إمام وأولى بكل حق، أولى بكل حق وأولى بكل إمام. إذا قلت أهل السنة والجماعة يا أخي يفرقون الأمة، طب وأنت ماذا تريد؟ أنا أريد جمع الأمة. لا، اعلم أن أهل السنة والجماعة أولى الناس بجمع الأمة لا بتفرقها، وإنما أنت الذي تفرق. إذا قلت يا أخي هؤلاء يسبون العلماء ويسبون العلماء ويسبون المشايخ، نقول وأنت ماذا تريد؟ لا يا أخي أريد حفظ اللسان في العلماء. نقول هم أولى الناس بحفظ الألسنة في العلماء، لكن أي علماء؟ وهكذا فهم أولى بكل حق وأولى بكل إيمان، أولى بكل إمام. إذا كان إماما بحق هم أولى بكل إمام وأولى بكل إمام. ولهذا من أولى الناس بآل البيت؟ الشيعة أم أهل السنة؟ أهل السنة والجماعة أولى الناس بآل البيت، وأكثر الناس بآل البيت هم من يزعمون أنهم شيعة أهل البيت وهم. نعم. ولهذا لو علي رضي الله عنه حرقهم، ماذا نريد بعد ذلك من تعذير أبلغ من هذا؟ حرقهم رضي الله عنهم. نعم. نعم.
حتى شفنا أهل البيت.
أهل الإيه؟
أهل البيت.
نعم نعم أهل البيت يعني تحديدهم يعني اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال أهل البيت اللي هو قال أبي طالب والعقيل والكذا والعباس مدير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل الزوجات. ومنهم من أدخل الزوجات مع آل البيت، وهذا الصواب لأن الله عز وجل سماهم وصفهم بينهم أهل البيت في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب. لكن الرافضة طبعا بيقصرون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين بكساء وقال هؤلاء أهل البيت، صحيح هؤلاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا حصرا، ليس هذا حصرا. نعم والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.